إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. سبق لنا تكلمنا عن هذه الآية في الحصة الماضية، وبينا أن الله عز وجل زود موسى بآيات بينات، 9 آيات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا والسنين ونقص من الأموال والثمرات. رغم كل هذه الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام ورآها فرعون وجنوده وملأه بأم أعينهم، ومع ذلك رموا موسى واتهموه بأنه مسحور. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، حجج وبينات، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا مطرودا وملعونا. فتحقق ظن موسى عليه السلام إني لأظنك يا فرعون مثبورا وهالكا، ففرق كبير بين ظن فرعون وبين ظن موسى عليه السلام. فظن فرعون أن موسى مسحور، وظن موسى في فرعون أنه هالك. وفرق كبير بين فراسة المؤمن وفراسة الكافر، فراسة من يطيع الله عز وجل وفراسة من يعصيه، فرق شاسع بين ظن فرعون تجاه موسى وبين ظن موسى تجاه فرعون. فتحقق ما ظنه موسى بفرعون وأن فرعون هالك، وتحقق ظنه وهلك فعلا، وهلك فرعون فعلا. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال عز وجل: فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد أي فرعون أن يستفزه من الأرض، أن يستفز موسى ومن معه من بني إسرائيل من المؤمنين، فأراد أن يستفزهم. والاستفزاز والاستخفاف، وهو كناية عن الإبعاد. يعني فرعون استفز موسى وقومه، استخف بهم، أهانهم، استخف بدمائهم، بأموالهم، بأعراضهم، قتلهم، قتل رجالهم وترك نساءهم. ولما قال له قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. كان قام بالقتل ونفذه. وموسى عليه السلام وهو رضيع وقد ولد في زمان القتل الذي كان يمارس على بني إسرائيل، حيث كان فرعون يقتل الذكور ويترك الإناث حتى كاد أن يبيد وأن يفني بني إسرائيل، لأنه رأى رؤيا أنه سيولد ولد من بني إسرائيل سيكون سببا في هلاكه وقضاء على ملكه. وأراد الله عز وجل ذلك وتحقق، ورب هذا الولد الذي سيكون سببا في القضاء عليه وانتهاء ملكه، رباه في قصره وأنفق عليه من ماله حتى أصبح شابا يافعا قويا، فأرسله الله عز وجل وزوده بالآيات. وكل ذلك يراه فرعون وملأه، ومع ذلك فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذه القصة هنا ليس المقصود، الحديث هنا عن فرعون وموسى وهلاك فرعون ليس مقصودا لذاته، إنما جاء عرضا، لأن المقصود به التمثيل والتشبيه، تشبيه حالة موسى مع فرعون بحالة محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش. فقريش طلبوا الآيات كما سبق، طلبوا الآيات، قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجير الآيات. فقوم موسى قوم موسى أو الفراعنة من أقباط مصر طلبوا من موسى أن يأتي بالآيات، وجاء بالآيات، فما نفعت الآيات وما تغني الآيات والنذر. فاستخف قومه فأطاعوه، فاستفز فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. حصل أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد سبق: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. تلاحظون يعني هذا التشابه وهذا التماثل. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، قريش استفزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفزوا المسلمين وأرادوا أن يخرجوهم من الأرض، ولو أخرجوهم فعلا، فإن صلى الله عليه وسلم خرج بإرادته، ولو أخرجوه لما مكثوا بعده إلا قليلا لأهلكهم الله. وقد استفز فرعون موسى ومن معه من المؤمنين، فكانت النتيجة الهلاك. ولذلك وجود المؤمنين كما نقول غير مرة، وجود المؤمنين بين غيرهم أمان لهم، صمام أمان من الهلاك. وجود المسلمين بين الناس أمان لهم من الهلاك. فأراد أي فرعون، فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض. والاستفزاز كما قلنا هو الاستخفاف، يعني حركهم لأجل أن يتصرفوا ولأجل أن يهربوا، فسفك استخف بدمائهم بأموالهم بأعراضهم إلى آخر ما هنالك. فأراد أن يستفزهم من الأرض أي أرض مصر، أراد أن لا يبقى لهم وجود، أراد أن يستأصلهم، أراد أن يهلكهم. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. فأراد إذن أن يستفز، أن يهلكهم، أن يقضي عليهم، أن يزيلهم من أرض مصر، ما يسمى بالتعبير العصري ما يسمونه بالحرب، حرب الإبادة أو التطهير العرقي. يعني التطهير العرقي يعني أن أراد أن يزيل هذه الأصول، أصول بني إسرائيل، أن يزيلها بالمرة. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أراد أن يزيلهم من أرض مصر فأزاله الله، أراد أن يهلكهم فأهلكه الله سبحانه وتعالى. عامله بنقيض قصده وعامله من جنس عمله، فهو أراد أن يقضي على هؤلاء ويزيله من الوجود، فقضى الله عز وجل عليه وأزاله من الوجود. فأراد أن يستفزه من الأرض، من أرض مصر، أرض هنا أرض مصر، فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأغرقناه نتيجة لتصرفه وإرادته استفزاز بني إسرائيل، أي استفزاز المؤمنين الذين كانوا مخيرة الناس في ذلك العهد. موسى كليم الله الذي كلمه الله عز وجل من غير واسطة، وكلم الله موسى تكليمه، هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم استفزه فرعون وأراد أن يقتله، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ما شاء الله، علش إني أخاف أن يبدل دينكم. أيوة، إذا بدل الدين الفاسد بالدين الصحيح أجنو فيه. قال وأن يظهر في الأرض الفساد. كثيرا ما يدعي الفراعنة والطغاة والمجرمون أن ما هم عليه هو الحق وهو الصواب وهو العدل، وأن هؤلاء يريدون أن يفسدوا المجتمع ويريدون يعني زعزعة النظام وبث البلبلة والفتنة، فهؤلاء جزاؤهم أن يعدموا أن يقتلوا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فغرقناه. هذا الاستفزاز وهذا التصرف من فرعون جاء عقبة رؤية الآيات، عقبة الحجج والآيات البينات. إذن معنى هذا أن هذه طريقة من الطرق التي يسلكها الطغاة والمجرمون والظالمون والمفسدون في الأرض، وهو أنهم حينما يعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والدليل بالدليل يلجؤون إلى ماذا؟ يلجؤون إلى العنف. الذين يصفون غيرهم به يلجؤون إلى القوة، إلى الاعتداء، يلجؤون إلى العنف، إلى التهجير القسري، إلى السجن، إلى الظلم، إلى الضرب، حينما يعجزون عن مقابلة الحجة بالحجة. هذا أيضا ما صنعه قريش أنفسهم، لذلك السياق هنا مراد به التشابه والتطابق بين حالة موسى مع فرعون وحالة محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش. هؤلاء أيضا قريش أيضا أرادوا أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. علاش هذا القتل؟ القرآن دعاهم إلى صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنا رسول من عند الله، معجزتي القرآن، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر صور، فأتوا بسورة. لما عجزوا لجأوا إلى القتال وإلى العنف بدل الحجة وبدل الدليل وبدل البرهان. وهذه كما قلنا طريقة قديمة وطريقة أيضا جديدة متجددة. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأغرقناه ومن معه جميعا، فمن مكر مكر به، ومن أراد بغيره شرا أوقعه الله فيه. وكما يقولون بالدارجة لك يحفر شي حفرة الخوه كي يوقع كي يطيح فيها، هذا المعنى. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وهكذا حصل لهؤلاء، أرادوا أن يقضوا على هؤلاء المؤمنين فقضى الله عز وجل عليهم. فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه، ضمير يعود على فرعون، ومن معه جميعا، وجميعا للتوكيد للدلالة على أنه لم ينجو أحد من آل فرعون، من جنود فرعون. قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. رموا كما ترمى الأزبال، نبذ الأزبال يعني تعبير القرآن. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فأغرقناه ومن معه جميعا، هلك جميع من كان مع فرعون من الوزراء ومن الضباط وقيادات الجيش وضباط الصف والجنود والدرك والشرطة، وكل ما خرج من وراء موسى للحاق بهم وإرجاعهم وقتلهم والتنكيل بهم هلكوا جميعا. لما موسى عليه السلام وصل إلى البحر قال لهم معه من المؤمنين إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، اليقين الجازم بالله تعالى. فوحينا إلى موسى أن ضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأصبحت الأرض يابسة في وسط البحر. إنها إرادة الله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسلك 12 طريقا في البحر، فسلك كل فصائل بني إسرائيل من المؤمنين فدخلوا البحر. لما أدركه فرعون وجنوده وجدوا الطريق ممهدا، فدخلوا من ورائهم حتى إذا تكامل موسى ومن معه خارجين من البحر من الجهة الأخرى، وتكامل فرعون ومن معه داخلين في البحر، أطبق الله عز وجل عليهم البحر فهلكوا جميعا. فخ نصب لهم، فخ فوقعوا فيه، لأن هذا هو الذي كان يريدونه أن يوقعه بالمؤمنين. نعم، إن الله تعالى يمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعطيه الوقت. وهذا المؤمن كثير ما يستعجل، يقول يا ربي إنه طال يعني إمهالك لهؤلاء فخذهم أخذ عزيز مقتدر. كثير ما ينادي المؤمنون في أعدائهم يقول يا ربي إن هذا الإمهال طال بهؤلاء فعاثوا في الأرض فسادا، فيا ربي عجل بالقضاء عليهم. فأهلكهم الله عز وجل، فأخذناه وجنوده أتباعه كلهم معه الذين استخفهم فأطاعوه، كلهم ساروا معه وأصبحوا جنودا له في الدنيا وفي الآخرة، جنودا له في النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون يعني هو وأتباعه، آل الرجل أتباعه، الآل هنا مراد بها الأتباع، يعني فرعون وأتباعه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سعيد بن جبير كان في السجن، ألقاه الحجاج بن يوسف الثقفي في السجن، فجاء السجان هذا الحارس ديال السجن وقال له يا شيخ هل أنا من أعوان الظلمة؟ حارس السجن هل يعتبر من معين للظلمة؟ فقال له لا، أنت لست من أعوان الظلمة، بل أنت من الظلمة أنفسهم. قال له الذي هو من أعوان الظلمة يا زوجتك التي تغسل ثيابك وتهيئ لك الطعام، هي التي من أعوان الظلمة. أما أنت ظالم، أنت تباشر الظلم وتأخذ بزمام الأمور وتأخذ مفاتيح السجن والناس مظلومين في السجن. قالوا أنت من الظلمة أنفسهم ولست من أعوانهم. نعم، إذن أهلك الله عز وجل فرعون ومن معه جميعا، فأغرقناه ومن معه جميعا حتى إذا أدركه الغرق في آية أخرى في سورة يونس قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لأنهم رآهم نجوا وخرجوا. آمنت أنه لا إله، شكما لها الإله اللي تؤمن به اللي آمنت به بنو إسرائيل، يعني هو على التقليد ولم يؤمن بالله الواحد الأحد، أحال إيمانه على إيماني الإله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان الجواب الآن، أتؤمن الآن؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أتؤمن الآن؟ الآن ليس وقت إيمان، لا ينفعك إيمانك الآن، وقت الهلاك وقت حضور الموت لا تنفع التوبة، كما قال تعالى في آية أخرى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا توبة له. وللذين يموتون وهم كفار حتى يشوف الموت بدأت في الرجل بدأت طلعة وتيقن بالهلاك يقول يا أنا تائب إلى الله. إن التوبة لا تقبل هنا في هذا الموطن، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا توبة له. وللذين يموتون وهم كفار خلص. وفي آية أخرى أيضا موطن آخر أو حالة أخرى لا تقبل عندها التوبة، وهي حينما تطلع الشمس من مغربها، اللي قال فيه الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا لا تنفع التوبة عند حضور الموت وعند طلوع الشمس من مغربها، وإذا مات الإنسان على غير الإسلام فهذا كأمر واضح، يعني أنه فاتته الفرصة ولم يمكنه أن يعود إلى الدنيا ليتوب مرة أخرى. فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، فهلك كل رؤساء مصر وكل ساداتها وكبرائها، فبقي النساء وبقي العبيد الأحرار والسادة والكبراء، لأنه ما يمكن يتخلفوا عن الملك، لا يتخلفوا عن، ليس الملك فقط بل الإله، الإله ليس إلها عاديا، إله أكبر، أنا ربكم الأعلى، هناك آلهة دونه ولكن هو الإله الأكبر، أنا ربكم الأعلى. ولكن الله تعالى قال في سورة يونس قال الآن قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، الله تعالى احتفظ ببدنه ليكون آية لمن يأتي بعده من الأجيال، ومنه هذا الجيل الذي نعيشه، وجثته الآن موجودة في المتحف، دار المتحف المصري. فمن أراد أن يرى هذا الإله الأعظم وهذا الإله اللي قال ربكم الأعلى فليدفع يعني واحد الأورو ويدخل يشوف هذه الجثة الهامدة لهذا اللي قال أنا ربكم الأعلى. الله تعالى نكل به ليكون عبرة لمن يأتي بعده، لمن يأتي بعده من الأجيال، لأنه قال أنا ربكم الأعلى. كان واحد دعا النبوة في عهد المعتصم، قال هو نبي، فجاء به قال له ما آياتك؟ قال له آية موسى، يعني قال له ألقي عصاك فإذا هي ثعبان مبين، قال له إذا كان الآيات يعني مرن هذه العصا ديالك فإذا هي ثعبان مبين هذه هي العصا ديال موسى. قال له المدعي هذا قال له حتى تقول أنا ربكم الأعلى. قال له من يقول أنت أنا ربكم الأعلى هذه ألقي العصا هذه. نعم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. أهلك الله كما قلنا كل الأقباط، الرؤساء والسادة والجيش والضباط وضباط الصف، يعني الجنود المجند اللي كانت مع فرعون كلهم ذهبوا، فقوا غير النساء والعبد. حتى يقول عز بن عبد السلام من علماء سلطان العلماء في مصر، يقول منذ ذلك الوقت تزوج النساء السيدات الملكات يعني الكبراء النساء تزوجن بالعبيد، قالوا منذ ذلك الوقت إلى عصره، وقالوا من ذلك الوقت إلى اليوم والنساء يتحكمن في الرجال في مصر، يعني النساء كيغلبوا الرجال في مصر لأن خذوهم ذلك الوقت، لأن ذلك الوقت العبيد بقوا هم اللي كين كيش البديل، النساء ما بقوش الأحرار فأخذوا العبيد، والمرأة السيدة أخذت العبد هي ورجلها ولكن كانت تحكم فيه. قال من ذلك الوقت والنساء يغلبن الرجال في مصر إلى اليوم، يعني إلى عهده هو. اليوم الله أعلم وش بقي كما هو الأمر ولا تغير. على كل حال قال فأراد أن يستقل الله تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. هلك الله فرعون وجنوده كما قال في آية أخرى أي في سورة الدخان، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء وما بكت عليهم الأرض، علاش ما بكتش عليهم السماء وما بكتش عليهم الأرض؟ لأن أهل العلم والمفسرين يقولون كما ثبت عن علي أيضا أن كل موطن في الأرض يعبد الإنسان ربه فيه ويسجد فيه ويركع فيه إلا ويبكي عليه حينما يفتقده، وكل موطن يصعد فيه عمله الصالح إلى السماء حينما يموت الإنسان ويتوقف ذلك العمل ذلك المكان من السماء يبكي عليه. لكن إذا كان ليس له عمل صالح فكان يؤذي الأرض، لأن الإنسان غير الصالح الحقيقة يعني شر على نفسه وشر على الأرض وشر على البشرية وشر على المخلوقات كلها. الإنسان الذي لا يطيع الله تعالى لا خير فيه، فهو كله شر، حتى ولو كان مهما كانت منزلته وما كانت مكانته فهو فوجوده في الأرض شر، فإذا خرج منها فيستريح منه الناس. كما أن المؤمن في الدنيا يعني معذب وشاق ويقوم بالتكاليف، فإذا مات استراح، المؤمن يستريح بالموت، والكافر تستريح الدنيا كلها منه بموته. فأرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الأرض الذي أمر الله أن يسكنوها هي أرض، ليس أرض مصر، لأنه خرج منها وذهب إلى أرض الشام، فهي أرض الشام وليست أرض مصر. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الآخرة، هذا حكم حكم الله به في الدنيا بين المؤمنين وبين الظالمين، فأغرق وأهلك الظالمين ونجى المؤمنين، وهذا في الدنيا. وسيحكم الله عز وجل بين الناس يوم القيامة حكما آخر في فصل القضاء، حينما يجمع الله الخلائق كلها في أرض المحشر والمنشر. فإذا جاء وعد الآخرة أي قيام الساعة جئنا بكم لفيفا، لفيفا أي جماعات مختلفة من الأولين والآخر، ومنهم هؤلاء الفراعنة الذين كانوا يظلمون هؤلاء، لابد أن يختص منهم، لابد أن يختص منهم وأن يجمعهم الله عز وجل مع من ظلموهم حتى يأخذ منهم حقهم. لتؤدن الحقوق إلى أهلها كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يختص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني الشاة اللي هي ما عندهاش القرون والشاة اللي عند القرون نطحت، هذه اللي ما عندهاش القرون اعتادت عليها سيختص منها يوم القيامة. نعم، لابد من ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا هو عدل الله المطلق سبحانه وتعالى. ولولا الآخرة ولولا العدل هناك لما صلحت الدنيا، اللي واحد فيها يعني يعيش كل حياته كلها صلاح كلها خير ويموت ولا يجازى، بل يعيش في الدنيا تعيسا تعبان، وهناك من يعيش في الدنيا في النعيم ويقتل ويسفك ويرتكب المصائب وبعد ذلك يموت على فراشه الوثير وتنتهي الأمور هكذا. هذا معقول؟ لا يمكن أن يكون معقولا هذا. إذن في الدنيا هذه ليست دار جزاء، إنما هي دار عمل، وليست دار الجزاء هي يوم القيامة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وهذا هو التفسير الصحيح في الحقيقة الآية، لأن سياق الآية يدل على هذا. وهناك تفسير عصري لبعض الفلسطينيين الذين يهتمون بالوضع الفلسطيني، أعطوا لهذه الآية تفسير آخر، أنا قرأت تفسير يعني لهذه الآية عند بعض المعاصرين، يقول فإذا جاء وعد الآخرة أي هلاك بني إسرائيل جئنا بكم لفيفا، أي جاءوا من أنحاء مختلفة ومن دول شتى، قد يحتمل قد يكون هذا المعنى مراد الله أعلم، جئنا بكم لفيفا يعني إذا أراد الله أن يهلكهم فجيء به من أنحاء الدنيا من كل دول العالم ليجتمعوا في فلسطين ليهلكهم الله. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم قال سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، عاد الحديث إلى القرآن الكريم، لأن سابقا الله تعالى تكلم عن القرآن، قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. والعرب عادة العرب أيضا أنهم حينما يتحدثون عن موضوع يخرجون إلى غيره ويفرعون فيه ثم يعودون من جديد إلى مواصلة الحديث عن الموضوع الأول. فهذا هو القرآن، هو على نسق كلام العرب، فعاد تحدث عن الآيات التي يعني كان المقصود مقابلة بين ما حالة محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه كحالة موسى أيضا مع فرعون. فلما انتهى الحديث عاد القرآن الكريم للحديث إلى هذا القرآن، قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه، وهذا ثناء عظيم على القرآن العظيم، وصفه الله بوصفين عظيمين، أنزله بالحق ونزل بالحق، ولهذا ليس تكريري، أنزل هذا رباعي ونزل ثلاثي. وبالحق أنزلناه، أنزله الله بالحق ونزل بالحق، معنى أنزلناه بالحق أي أن هذا القرآن نزوله ثابت من عند الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، نزول هذا القرآن حق، وليس كما يزعم الظالمون أنه ليس من عند الله، فهو من عند الله حقا وصدقا. هذا معنى أنزلناه بالحق. وبالحق نزل، أي نزل هذا القرآن مشتملا على الحق، أي إن آياته التي جاء بها مشتملة على ما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة، فهو جاء بمصلحة العباد، جاء بالحق، جاء بالعدل. هذا القرآن الكريم آياته مشتملة على الحق، إذن أنزله الله حقا وجاء لإقامة الحق، هذا المعنى. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ووظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية جملة معترضة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لكن جاء بجملة معترضة بينهما، وهو قوله تعالى وأرسلناك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه جملة معترضة، أليس لتبين وظيفة هذا الذي أنزل عليه هذا القرآن؟ وظيفته صلى الله عليه وسلم شنية، هو أنه بشير ونذير، بشير بالقرآن ونذير بالقرآن، بشير من آمن بالقرآن، بشير بالجنة ونعيمها وبالسعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن بهذا القرآن، ونذير بالعذاب والهوان لمن كذب بهذا القرآن في الدنيا وفي الآخرة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن وبالحق أنزلناه، نزل هذا القرآن حق وجاء مشتملا على الحق، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قرآنا هذا من أسمائه القرآن، اسمه الكتاب، اسمه القرآن، أيوة، لأنه أليس اسمه قرآنا، القرآن فرقان لنفرق بين الحق والباطل، يسمى كتاب لأنه مكتوب، يسمى قرآن لأنه مقروء ومتلو. وقرآنا فرقناه أي قرآنا فرقناه، يعني قرآنا أي مقروءا ومتلوا، يقرأه الناس ويتلونه، فهو يقرأ ويتلى ويحفظ ويردد ويسمع، إذن فهو مقروء، ومن ثم سمي قرآنا مشتق من القراءة. وقرآنا فرقناه، ومعنى فرقناه أي جعلناه فرقا وأجزاء، بمعنى أنه لم ينزله جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا ومجزأ ومنجما في 23 سنة، لم ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما نزل منجما ومجزأ ومفرقا حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، وهذه هي مدة زمان نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، علل بعلتين، الأولى ترجع إلى الأولى والثانية ترجع إلى الثانية، هناك علتان لكونه قرآنا وكونه مفرقا. وقرآنا جعله الله قرآنا ليقرأ على الناس، وجعله الله مفرقا ليقرأ على مكث، تلاحظون؟ وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث، ومعنى على مكث أي على مهل وتراخٍ، وليس دفعة واحدة. إذن قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قرآنا جعله الله قرآنا لتقرأه على الناس، فعلة كونه قرآنا ليقرأ على الناس، وعلة كونه مفرقا ليقرأ على الناس على مكث أي على مهل. إذن ليقرأ قرآن، ليقرأ على الناس، كونه قرآن ليقرأ على الناس، وكونه مفرقا ليقرأ على مهل، هذه علة ثانية. والحكمة في ذلك، في ذلك كله، هو أن يتأمل الناس ويتدبروا هذا القرآن العظيم، هذه الحكمة لكونه قرآنا مقروءا ولكونه مفرقا ومنجما، لأجل أن يتدبره الناس. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلنا، هذه الحكمة نص عليها في آية أخرى، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ورتلناه ترتيلا كقوله تعالى ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا فيها إشارة إلى أنه نزل أيضا مفرقا ومجزأا ولم ينزل دفعة واحدة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال سبحانه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، بعدما مدح القرآن ووصفه بهذه الصفات العظيمة وأعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وبين أنه صرف وبين ووضح فيه كل الأوضار وفيه كل الأمثال، وبين أن هذا القرآن العظيم أنزله الله بالحق ونزل بالحق، ونزل أنه جعله قرآنا وفرقانا وفرقه ليقرأ على الناس على مهل وعلى مكث ونزلناه تنزيلا، قال بعد ذلك قل لهم آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذه الأمر هذا آمنوا أو لا تؤمنوا، تؤمنوا الثانية معطوفة على آمن ولذلك جزمت. آمنوا به أما لا ليست نافية إنما هي ليست ناهية إنما هي نافية. آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذه كسموها العلماء، هذا الأمر يدل على التسوية، لأن الأوامر في اللغة العربية لها معان عديدة. الأمر يدل على الوجوب، يراد منه الوجوب، وجوب الفعل. الأمر يراد منه الندب، ترجيح الفعل على الترك. يراد منه الإباحة، لك الخيار يعني التخيير والإباحة. يراد منه يعني التهديد، يراد منه التسوية. وكما هنا الأمر المراد به التسوية، يعني إيمانكم وعدم إيمانكم سواء، هذا المعنى، كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، يعني صبركم وعدم صبركم، عدم صبركم على حد سواء، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. هنا يا آمنوا به أو لا تؤمنوا، إيمانكم وعدم إيمانكم بالقرآن على حد سواء، بمعنى أن إيمانكم لا يزيد في القرآن شيئا، وكفركم به وجحودكم به لا ينقص من عظمته شيئا. إذا إيمانكم يزيد من قدركم وليس من قدر القرآن، وعدم إيمانكم بالقرآن ينقص منكم من مكانكم ولا من مكانتكم ولا ينقص من القرآن شيئا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إذن فإيمانكم وعدم إيمانكم يعني أنكم لا تزيدون القرآن شيئا، لأن الله تعالى هو كلام الله لا يزيده إيمان الناس به شيئا ولا ينقصه كفر الناس به شيئا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لكن إذا كنتم أنتم لا تؤمنون به فهناك من يؤمن بهذا القرآن، وهناك من يتخشع لسماعه، وهناك من يبكي لنزول هذا القرآن. قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. هناك من إذا كنتم أنتم لا تؤمنون به فهناك من يؤمن به، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كان هناك من يكفر بهذا القرآن فهناك من يؤمن بهذا القرآن. إن الذين أوتوا العلم، وأثنى الله عز وجل عليهم بهذه الصفة، الذين يؤمنون بالقرآن، قال إن الذين أوتوا العلم من قبله، وهذا ثناء من الله عز وجل على أهل الكتاب السابقين على نزول القرآن. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، أوتوا العلم، وهنا إشارة في الآية الكريمة إلى أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن جهلة، ينتمون إلى المعسكر الجاهلي، لأن قال إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، مفهومه معلوم أن من لم يؤمن بالقرآن فهو قد حرم من العلم، وضد العلم شنو؟ الجهل، فهم جاهلون منتمون إلى عالم جاهلي، إلى جاهلية. الذي لا يؤمن بالقرآن هو جاهل جاهلي. آمنوا بها أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبل، أي قبل نزول القرآن، إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. هؤلاء مثل ورقة بن نوفل الذي كان يقرأ الكتب السابقة، لما الآية الأولى التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت خديجة بإخباره بها، قال والذي نفسي بأن هذا الناموس الذي ينزل على موسى، وفرح بنزول هذه الآيات وتخشع لها. عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وكان حبرا من أحبار اليهود، فلما سمع القرآن آمن به وتخشى. سلمان الفارسي الذي كان على دين المجوسية وتنصر وتجول بين الرهبان والكنائس لفترة طويلة حتى انتهى به المطاف إلى الالتقاء محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به ومحبة هذا القرآن والتخشع له. إذن هؤلاء كان لهم علم بالكتب السابقة، أوتوا العلم من قبله، إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا. يخرون، الخرور وسقوط الأجسام، خر عليهم السقف من فوقهم، فجسم الإنسان حينما يهوي إلى الأرض هذا سقوطه، هذا الخرور. يخرون للأذقان، والأذقان جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين، هذا هو الذقن، الذقن هو هذا ملتقى اللحيين. والقرآن الكريم عبر عن سجودهم على الأرض على الأذقان، لأن إذا لمس هذا المكان الأرض فدل ذلك على أن الوجه كله ساجد على، قد يسجد الإنسان على جبهته ولكن لا يلاقي الأرض بذقنه، لكن إذا أصاب ذقنه الأرض فمعنى ذلك أن وجهه كله ساجد على الأرض. ويخرون الأذقان سجدا، ساجدين لله سبحانه وتعالى. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. انظروا كيف يجمعون بين الفعل الدال على الخضوع لله سبحانه وتعالى في سجودهم لله، وبين القول الدال على الثناء والتعظيم لله سبحانه بقولهم سبحان ربنا تنزيها لك يا رب، فجمعوا بين في خضوعهم لله وفي تعظيمهم لله بين القول وبين الفعل، بالفعل بسجودهم على الأرض والقول بقوله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأنه كان لهم علم بأن الله تعالى سيرسل نبيا في آخر الزمان وسينزل الله عليه القرآن ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ما وعد الله به واقع لا محالة. ثم قال ويخرون للأذقان، كررت مرة أخرى لإضافة البكاء، ويخرون للأذقان يبكون. إذن فهم ساجدون باكين، بكاء 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 يعني شوق، لأن البكاء هي حالة نفسية داخلية في الإنسان تنشأ عن الخوف أو عن الحزن أو عن الشوق. فالمؤمن يبكي من خشية الله، ويبكي شوقا إلى لقاء الله، ويبكي من محبة الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن فهم يسجدون لله، يخرون ساجدين باكين، يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي لهم خشوع سابق بما قرأوه من الكتب السابقة، ويزيدهم نزول القرآن خشوعا آخر، فيصبح عندهم الخشوع الكامل والخضوع التام لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.